أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 51: لو وكله في أن يقترض له ويحج به لم يجب عليه الاقتراض. لو فرضنا أنني أوكلت زيدا في أن يقترض مالا من عمرو من شخص آخر لكي يحج به ويصرفه في نفقات الحج، فهل يجب على زيد أن يقترض ذلك المال ويجب عليه أن يحج به أو لا يجب؟ واضح الفرضية؟ أنا أوكلت زيدا في أن يقترض لي أموال من شخص آخر، من بكر، من عمرو، وبعد أن يقترض هذه الأموال يذهب ويحج بها، فهل يجب على زيد أن يقترض ويذهب إلى الحج؟ هل يعد هذا بذلا؟ وهل يصير زيدا مستطيعا بهذا النحو من الوكالة في الإقراض أو لا يجب عليه ذلك؟ الجواب أنه لا يجب عليه أن يقترض ولا يجب عليه أن يحج، باعتبار أن زيدا لا يجب عليه أن يقبل الوكالة. لو أوكلت شخصا لا يجب على ذلك الشخص أن يقبل وكالتي، وأيضا أنا الموكل لا أملك المال إلا بعد الاقتراض، فقبل أن يقترض لي الوكيل أنا لست مالكا لذلك المال، أملكه عندما أقبضه أنا بنفسي أو يقبضه وكيلي، عند ذلك أملك المال المقترض. فقبل قيام الوكيل بالاقتراض أنا لست مالكا للمال، وبالتالي لا يحق لي أن أهب ذلك المال الذي أريد أن أقترضه أهبه لزيد. فبالتالي لا يوجد هنا بذل فعلي لأني لست مالكا للمال. نعم يوجد بذل تقديري، على تقدير أن زيدا يقترض ذلك المال فأنا أبذله له، ولكن هذا تقدير، هذا بذل تقديري لأني بالفعل لست مالكا لذلك المال حتى أبذله. ومن الواضح أن البذل التقديري هذا ليس بذلا ولا يحقق الاستطاعة، فبالتالي ما دام لا يجب على زيد أن يقبل الوكالة ولا يوجد بذل فعلي فلا استطاعة حقيقية، وحينئذ لا يجب على زيد أن يذهب إلى الحاج. نعم إذا قام زيد بالاقتراض، اقترض تلك الأموال وأنا قد بذلتها له بشرط أن يحج بها، فهذا بذل مشروط بالحاج، وتقدم أن البذل المشروط بالحاج يحقق الاستطاعة فيجب عليه أن يحج. لذا يقول لو وكله في أن يقترض له ويحج به، أنا وكلتك أن تقترض لي وبذلت لك ذلك المال المقترض بشرط أن تحج به، فهل هذا بذل ويحقق الاستطاعة أو لا؟ يقول لم يجب عليه الاقتراض، لا يجب، يعني أصلا لا يجب عليه قبول الوكالة فلا يجب عليه الاقتراض، وبالتالي ما دام لم يقترض فأنا لست مالكا للمال، إنما أملكه إذا اقترض وقبضه وكيلي، عند ذلك أملك المال، وأنا قد بذلته له بشرط الحج فيجب عليه الحج. أما قبل الاقتراض لا يوجد بذل فعلي بل البذل تقديري. نعم لو اقترض له وجب عليه الحج، ليش يجب الحج؟ لأنه عندما يقترض لي فأنا قد ملكت ذلك المال، أني أملك المال بالاقتراض والقبض الحاصل مني مباشرة أو من وكيلي، لأن الوكيل كالأصيل. فعندما يكون هو وكيلي ويقبل بالوكالة ويقترض لي، فقد ملكت ذلك المال، وأنا قد أبحته له، بذلته له بشرط الحد، فهذه هبة وبذل مقيدة بالحج ومشروطة بالحج، فتحقق الاستطاعة ويجب عليه أن يحوج. مسألة 52. تشتمل هذه المسألة على 5 نقاط. النقطة الأولى، هل ثمن الهدي الذي هو واحد من واجبات حج التمتع، فأن واحد من واجبات الحج هو ذبح الهدي في يوم العاشر. يوم العاشر يجب على الحجاج أن يأتوا في منى بثلاثة أعمال: أن يرموا جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يذبحوا الهدي، ثم يحلقون أو يقصرون. فالذبح ذبح الهدي هو واجب من واجبات حج التمتع، فهل ثمنه واجب على الباذل أم على المبذول له؟ الجواب هو واجب على الباذل، فإن المتفاهم والظاهر من روايات البذل وعرض الحج وإباحة المال في سبيل الحج هو أنه شامل هذه الإباحة وذلك البذل لكل ما هو متعارف من تكاليف الحج، وكل ما يحتاج المبذول له في نفقته للحج، ومما يحتاجه ومما هو من تكاليف الحج وواجبات الحج هو الهدي، فيكون على الباذل، ثمنه على الباذل وليس على المبذول له، وهذا واضح. قال مسألة 52: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل. النقطة الثانية: إذا فرض أن الشخص بذل جميع نفقات الحج في حج التمتع ولم يبذل ثمن الهدي، وفرض أن الحاج المبذول له لم يكن له مال آخر كي يشتري الهدي، فهل يصير ذلك الشخص المبذول له مستطيعا بهذا البذل ويجب عليه أن يقبل هذا البذل ويذهب إلى الحاج ويأتي ببدل الهدي وهو الصوم، يصوم هنالك بدل الهدي، اللي ما يتمكن من الهدي سوف يأتي إن شاء الله أنه يوجد بديل وهو أن يصوم عن الهدي، فهل مثل هذا البذل، بذل كل تكاليف الحج ما عدا ثمن الهدي، هل يحقق الاستطاعة وبالتالي يجب على المبذول له أن يحج ويأتي بالصوم بدلا عن الهدي، أم أن هذا لا يحقق الاستطاعة البدلية؟ الجواب: سماحة السيد يقول في وجوب الحج على مثل هذا الشخص الذي لم يبذل له ثمن الهدي إشكال، يعني لا يجب عليه الحج، ولو حج فلا يجزي عن حجة الإسلام على الأحوط وجوبا، يعني إلا أن يرجع إلى فقيه آخر في هذه المسألة، فإذا رجع إلى فقيه آخر والفقيه الآخر جوز له ذلك، يعني جوز له أن يحج مع عدم بذل ثمن الهدي، فتجزي حجته عن حجة الإسلام، وإلا فلا تجزي على الأحوط وجوبا. ولعل الوجه هو ظهر مما تقدم، فإن روايات البذل وعرض الحاج ظاهرها أنه يبذل له كل ما يحتاجه في حجه من نفقات وغيرها، هذا هو المتفاهم من أنه إذا عرض عليه دعاه قوم أن يحجوه أو عرض عليه الحاج، معناه أنهم تكفلوا بكل تكاليفه وبكل ما يحتاج إليه وبكل واجبات الحج، ومن واجبات الحج هو الهدي، فإذا بذل له كل النفقات ما عدا ثمن الهدي فذلك ليس لا يصدق عليه عرض الحج، وبالتالي لا يحقق الاستطاعة البذلية، فعليه لا يجزي لو حج لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام وإلا أن يرجع كما قلنا إلى فقيه آخر لأن المسألة احتياطية عدم الإجزاء هو احتياطي. قال ولو لم يبذله يعني لم يبذل ثمن الهدي وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحج على المبذول له إشكال يعني لا يجب عليه الحج على الأحوط ولو حج فلا يجتزئ بهذا الحج إلا أن يرجع إلى فقيه آخر يفتي بإجزاء هذا الحج عن حجة الإسلام. النقطة الثالثة إذا فرض أنه بذل له كل نفقات الحج ما عدا ثمن الهدي كما في النقطة الثانية وفرض أنه أمكنه لديه أموال يمكنه أن يشتري الهدي في النقطة الثانية قلنا ليس له مال فلا بد ينتقل إلى البدل وهو الصوم. في النقطة الثالثة نفترض أنه عنده مال ويمكنه أن يشتري ذلك الهدي فهنا هل مثل هذا البذل يحقق الاستطاعة أو لا يحققها؟ الجواب نعم هذا البذل يحقق الاستطاعة فيجب عليه أن يقبل ويجب عليه أن يحج غايته أن الاستطاعة سوف تكون ملفقة بين البذلية والمالية فهو بذل له وتمم نفقات الحج من ماله الخاص فإذا كانت الاستطاعة غير تقدم أن الاستطاعة تحصل بالتلفيق وإذا كانت ملفقة فيلزم الرجوع إلى الكفاية فإن كان عند هذا المكلف ما يكفيه بعد رجوعه عند راتب عند مصدر آخر بحيث لا يعيش حالة من الفقر وحالة من التقتير على عياله فهنا يجب عليه الحج. أما إذا كان يحتاج ثمن الهدي بعد عوده من الحج ليصرفه على نفسه أو عياله فلا يجب عليه الحج. إذن الاستطاعة هنا منوطة بالرجوع إلى الكفاية فإن كان عنده ما يرجع به إلى الكفاية فيجب عليه أن يحج ويشتري الهدي من ماله الخاص وإن لم يكن عنده ما يفي به بعد رجوعه ما يرجع للكفاية بعد رجوعه ما يرجع به للكفاية عند عوده من الحج فلا يجب عليه أن يحوج. قال إلا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله فهنا يجب عليه أن يحوج ولكن الاستطاعة سوف تكون ملفقة وقلنا أن الاستطاعة تحصل بالتلفيق إلا أنه يشترط حينئذ الرجوع إلى الكفاية. النقطة الرابعة نفس النقطة الثالثة نفترض أنه يبذل له كل تكاليف الحج ما عدا ثمن الهدي وعنده مال يتمكن أن يشتري الهدي ولكن في شرائه للهدي حرج عليه إذا اشترى الهدي من أمواله سوف يقع في حرج لأن المال يحتاجه ليصرفه على عياله مثلا فإذا صرفه في شراء الهدي سوف يقع في حرج والحرج يعني مشقة شديدة بحيث لا تتحمل عادة فهنا هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ الجواب لا يجب بمقتضى قاعدة نفي الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج فلا يجب عليه أن يذهب إلى الحج. قال نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول. النقطة الخامسة هل أن الكفارات التي تثبت على الحاج بسبب ارتكابه لموجبها كما لو ظلل الحاج إذا ظلل وهو محرم يلزمه أن يدفع كفارة هدي أو مثلا جامع فيلزمه أن يدفع كفارة أو قلم أظفاره أو غير ذلك هذه الكفارات التي تثبت عندما يأتي الحاج بسببها وموجبها، هل تجب على الباذل الذي بذل المال فيلزمه أن يبذل الكفارات أيضا، أم تجب على المبذول له، على نفس الحاج الذي أتى بتلك المحظورات وبموجب الكفارات؟ الجواب هي واجبة على المبذول له ولا تجب على الباذل، فإذا بذل له كل تكاليف الحج ما عدا الكفارات يجب عليه أن يحج. والنكتة في ذلك هو أن ظاهر أدلة الكفارات أنها تجب على من أتى بموجبها، فمن جامع يلزمه كفارة، من قلم تجب عليه الكفارة، وهكذا كل ألسنة الروايات التي تتعرض إلى الكفارات عند الإتيان بمحظورات الحج هي ظاهرها أنها تجب على من أتى بها وهو نفس الحاج، وعليه. ولهذا عندما في باب النيابة سيأتي أنه إذا كان النائب رجلا والمنوب عنه امرأة، الرجل لا يجوز له التضليل بينما المرأة يجوز لها أن تضلل، فإذا كان النائب رجلا والمنوب عنه امرأة يجوز له أن يضلل لو ما يجوز له؟ ما يجوز له يضلل رغم أنه يأتي بالحج عن المرأة، لماذا لا يجوز له أن يضلل؟ هذا يكشف عن أن التضليل وكفارة التضليل تجب على من أتى بموجبها، فإذا هو ضلل فهي تجب عليه ولا تجب على ولا تسقط باعتبار أن المنوب عنه هو امرأة. وهكذا مضافا إلى أنه من بذل له كل تكاليف الحج ما عدا الكفارات، هذا يصدق أنه عرض الحج عليه، ويصدق إذا دعاه قوم أن يحجوه، فإذا صدق ذلك يدخل تحت روايات البذل وتحصل الاستطاعة البذلية ويجب الحج حينئذ. لذا يقول: وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل. هذا الظهور وظهور من الروايات التي بيّنت الكفارات، وأن ظاهر تلك الروايات وأن الكفارة تجب على من أتى بموجبها ولا تجب على غيره. مسألة 53: الحج البدلي هل يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي عن حجة الإسلام؟ فإذا بذل لشخص نفقات الحج وذهب وحج، هل يجزئه هذا الحج البدلي عن حجة الإسلام بحيث لو استطاع بعد ذلك لا يجب عليه أن يحج، أم أنه يجب عليه أن يذهب عندما يبذل له مال ولكن إذا استطاع بعد ذلك يجب عليه أن يحج؟ الجواب أن الحج البدلي على ما هو المشهور بين علمائنا هو يجزي عن حجة الإسلام، فلا يجب على المبذول له بعد ذلك أن يأتي بحجة الإسلام، أن يأتي بالحج إذا حصلت له استطاعة مالية. وقد دلت بعض الروايات على الإجزاء من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أخذ حجج على حساب الخاص، هل يجزي ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال صلوات الله عليه: بل هي حجة تامة، بل هي حجة تامة. فالرواية صريحة وواضحة في إجزاء الحج البذلي عن حجة الإسلام. قال: الحج البذلي يجزئ عن حجة الإسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك. مسألة 54 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.